بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قبل أن أبدأ الدرس وهو بعنوان المساقة والمزارعة، هذه ألفاظ طبعا يطلقها الفقهاء وهي مأخوذة من النصوص ولا سيما النصوص النبوية، لأن الأحاديث وردت في هذا الباب وسماها الفقهاء بهذا الاسم، واستفادوا هذا الاسم من طبيعة العمل الذي يكون بين طرفين وجاءت به النصوص، مثل الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث في الصحيحين، وتعرفونه أنتم من خلال قراءتكم للسيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في عام 7 للهجرة. لما فتح خيبر وقد فتحها عنوة، لأن البلاد إما أن تفتح عنوة وإما أن تفتح ماذا؟ صلحا، إما عنوة وإما صلح، وكل واحدة من هذه الأنواع أنواع الفتح له أحكام. فخيبر فتحت عنوة، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أهلها عليها من يهود أن بشرط أن يعملوا في هذه البساتين التي كانت سابقا كانت لهم، وبعد الفتح أصبحت للمسلمين، فأصبحوا أو أصبح بقاؤهم مرهونا بأن يعملوا عليها ويتعاهدوها بالسقي وبالإصلاح، وما يخرج منها من غلة شطرها لهم وشطرها للمسلمين. وهذا هو معنى الحديث، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع. هذه المعاملة سماها الفقهاء بالمساقة. لماذا؟ لأن أكبر عنصر فيها هو السقي، أي تعاهد النخل بالسقي. والنخل يتعاهد بأشياء كثيرة، لكن أظهر ما يتعاهد به النخل هو السقي بالماء، فأخذت اللفظة من هذا، سميت المساقة. وليس بالضرورة أن يبقى هذا الاسم دون غيره، فإن هناك من يسميها المعاملة مثلا ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن نفهم الصورة. طيب، الآن أريد أن يعني نتكلم حول بعض المصطلحات قبل أن نشرع في بيان الأحكام. عندنا شجر وعندنا زرع وعندنا غرس، هي ثلاث ألفاظ، هل هناك فرق بينها اليوم؟ فالشجر، ما الفرق بين الشجر وبين الزرع وبين الغرس؟ الفقهاء يقولون أن الشجر ما كان له ساق وثمر، وأما الزرع فليس له ساق، فإن الذرة والبر والشعير ونحو ذلك والدخن وكذا ليس له ساق ويسمى زرع. طيب، إذن الشجر مثل النخل، مثل الكرم، الكرم الذي هو ماذا؟ ما هو الكرم؟ الكرم هو العنب. نعم. ومثل شجر البرتقال وشجر التفاح والمشمش إلى هذا الشجر. طيب، إذا عرفنا الآن الشجر وعرفنا الزرع، ما هو الغرس؟ الغرس هو عبارة عن شجر غير موجود مسبقا، فيؤتى به ويغرس، في الغالب أن يؤتى به وهو صغير، كما يقال الفسائل أو الفسيل، فيؤتى به من مكان إلى مكان، ينقل من مكان إلى مكان، اشترى شراء، فهذه الفسائل تشترى، أو النخلة نفسها تقلع من مكان إلى مكان، أو أي نوع من أنواع الشجر يقلع من مكان إلى مكان، فعندما ينتقل به المكان الآخر يسمى غرسا، يسمى غرس. وهذا كله له أحكام، يعني بعض الناس قد يكون عنده أرض بيضاء فيتعامل مع الآخرين بهذه المعاملة، إما بزرع أو بمغارسة، فيقول للشخص اغرس لي في هذه الأرض، هذه الأرض تسع ألف مثلا غرسة من النخل أو من كذا، فاغرس فيها وما يكون من نتاج ومن ثمر بيننا على النصف، أو لك الثلثان ولي الثلث إلى حسب الاتفاق، فيتعامل معه بالغرس، أرض بيضاء فيها ويغرس فيها، بخلاف الشجر الذي يكون في نفس الأرض من سابقا، يعني يأتي صاحب الأرض وعنده شجر جاهز موجود فيها نخل، موجود فيها أي نوع من أنواع الشجر المثمر، فيتفق مع طرف آخر أن يعمله فيها كما في خيبر. الآن الذي حصل في خيبر مغارسة أم مساقة؟ مساقة، لأن الشجر موجود، لأن الشجر موجود وليس مغارسة. لو قلنا مغارسة لدل على أن أرض خيبر ما كان فيها أشجار، وهذا لا يقول به أحد، بالعكس أرض خيبر كانت مشهورة على مستوى الجزيرة أنها أرض نخل، ونخل كثير جدا، وفيها من المياه العذبة والجوفية ما يجعل من الثمرة يعني فيها حلاوة وفيها نضارة وفيها يعني حجم ممتاز جدا يطيب به الأكل إلى آخره، دل على الرزق الوفير الذي كان في خيبر بسبب النخل والتمر. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، ولا ما فتحت خيبر شبعوا من التمر، وكان التمر في قبل ذلك شحيحا. نعم. إذن إذا عرفنا هذا، فالمساقاة ما هي؟ المساقاة هي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه، دفع الشجر لمن يقوم بسقيه بجزء معلوم من الثمر. طيب، إذن المعقود عليه الآن هنا ما هو؟ هل هو الأرض أو الشجر أو الثمرة؟ المعقود عليه هنا الثمر، فالمساقاة إذا قال الفقهاء المساقاة يقصدون بها دفع الشجر، طبعا معنى هذا أن الشجر موجود في الأرض سابقا، دفع شجر لمن يقوم بسقيه، دفع شجر، والذي يدفع الشجر من هو غالبا؟ صاحب إيش؟ صاحب الأرض هو الذي يدفع الشجر دائما أو غالبا، فيدفعها لعامل. والسر في ذلك أن بعض الأطراف أعطاه الله عز وجل من الخير الكثير، أراضي وبساتين وحوائط فيها الشجر وفيها كذا، لكنه غير متفرغ، وشخص آخر متفرغ مستعد للعمل لكنه لا يملك المال ولا يملك الشجر، فينتفع كل طرف من الآخر، وهذا من محاسن الدين الإسلامي حيث أباح مثل هذه المعاملة التي فيها نفع للأطراف جميعا. والله عز وجل قد وزع الأرزاق كما وزع الأخلاق، ووزع الأخلاق كما وزع الأرزاق، هذا كما قال سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية؟ من التسخير وليس من السخرية، لو كان من السخرية والاستهزاء لقال سخرية بكسر السين، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون: فاتخذتموه سخرية، فاتخذتموه جعلوهم سخريا، فكان جزاء هؤلاء الذين اتخذوا المؤمنين سخريا النار. المقصود السخريا يعني السخري، واما سخريا من التسخير. فحكمة الله عجل اقتضت هذا الامر، رفع الناس بعضهم بعضا درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وكما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدم. هذه حكمة الله عجل اقتضت هذا الان. طيب، هذه هي المساقاة، دفع شجر لمن يقوم بسقيه وما يحتاج اليه. بقي في التعريف نقطة، تعريف بجزء معلوم له من ثمره، بجزء معلوم له من ثمره. اذا هذا هكذا اكتمل التعريف. وما الذي يقوم به العامل؟ الذي يقوم به العامل هو سقي الشجر، هو الاساس كما قلنا، وكل ما فيه صلاح للثمرة كله على العامل، حتى لو لم ينص عليه في الاتفاق. معروف ما الذي على العامل وما الذي على رب المال، صاحب المال، الا ان يكون هناك اشتراط بعكس يعني بعكس الذي عليه، هذا شيء اخر يدخل في الشرط، لكن بدون الشرط كل واحد له عمله. فما الذي على العامل؟ الذي على العامل هو السقي كما قلنا، ايضا ما يتعلق بقطع الاغصان وتهذيب الشجرة وحمايتها من يعني بعض الآفات التي قد تعتريها، وتغطية الثمار إذا كان هناك خشية عليها من بعض الآفات. رأيتم أيضا التلقيح طلع ذكر النخل بالنخل الإناث والجيب، يشق شيء من الجيب هكذا ثم يضرب بعضهم ببعض. وعلى العامل أيضا التشميس، تشميس ثمرة الثمار عندما ينزلها إلى الأرض، يشمسها. أين يشمسها؟ فيه مكان يصنع خصيصا في الأرض ويسمونه البيدر. وهكذا كل ما يحتاج إلى إيصال الماء إلى الشجر، كحفر ساقية وتوجه الماء وتحويل الماء عنه أو إليه، كل هذا من صلاحيات العامل والمطلوب منه. أيضا العمل بآلات الحرث وبالبقر العوامل، وتنظيف بعض ما يضر الشجر من بعض الحشائش المضرة التي تحف بالشجر. نعم، هذا كله من مطلوب من العامل، مما يلزم العامل. أما المالك فيلزمه الأشياء التي لا تتكرر، التي لا تتكرر. مثلا حفر بئر، هل حفر البئر مرة واحدة أو يحفرها دائما؟ مرة واحدة، إذن يلزم المالك حفر البئر. وأما جلب الماء وكذا فهو من يلزم العامل. أيضا بناء حائط يعني جدر كذلك على المالك. أيضا تهيئة مكان لأن يكون نهرا أو جدولا أو بركة، هذا كله من ما لا يتكرر فيكون من جهة المالك. كذلك الدواليب، يطلق عليها النواعير ويقال لها الدولاب. الدولاب هو نفس النعورة. فالدولاب والنواضح والسواقي والنواعير هذه كلها على المالك. أيضا توفير الآلات، توفير الآلات، مثلا توفير الحيوان البقر الذي يحرث، توفير المفرس الفلاحة ونحو ذلك، كله من عندي المالك يوفرها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمساقاة. طيب، إذا إما أن يكون هناك شجر في الأرض فيقال له، يقال للعامل اعتني به حتى تثمر، وما يكون من ثمر يكون بين نصفين أو ثلث ثلثين، يتفقون على جزء مشاع، ولا يجوز لهم أن يقولوا مثلا تلك الناحية شرق الأرض لك وتلك الناحية في الجانب الغربي لي، هذا لا يجوز وهذا باطل. لماذا؟ ما الفرق؟ لو قال له مثلا جانب الشرقي لي والجانب الغربي لك، قد تثمر في الجانب الغربي ولا تثمر في الشرقي، يأخذ هذا حصته وهذاك ما يأخذ شيء، هذا ظلم غرر. ما يدري لأن علم الغيب، ما يدري الإنسان تثمر لما تثمر. لكن لو قال له بيني وبينك النصف، فمهما أثمر من جهة فكل واحد سيأخذ حقه. فمن هنا إنما يجوز ما يكون بجزء معلوم من الثمرة. ما معنى جزء معلوم؟ يعني بالنسبة أو بالجزئية بالمشاع الذي هو ثلث ربع، هذا هو الذي يجوز. وأما ما يكون مثلا من تحديد شيء معين أو جهة معينة من الأرض، هذا لا يجوز. المساقاة ضرب من الشرع، والعقد فيها لازم، الأرجح الأقوال أنه لازم حتى لا يحدث شيء من الفوضى والنزاع والتقصير، فيلزم كلا الطرفين الاستمرار فيها. ولذلك قالوا يجب أو يلزم أن تحدد وتقدر بمدة معلومة. لابد أن تقدر بمدة معلومة، إن كان سنة أو سنتين أو ثلاث، لابد أن تحدد هذه المدة ولا تكون مدة مفتوحة هكذا. فلا بد إذن من تقديرها بمدة معلومة، هذا من شروط صحة المساقاة. وأيضا أن يلزم العامل بما قلنا قبل قليل بما يناسبه وما الذي عليه، وأن يلزم المالك بالذي يعني يناسبه، وأن يكون الأجر بينهما بجزء معلوم من الثمرة، بحيث يشترط للعامل جزء معلوم من الثمرة والباقي لمن للآخر، أو يشترط للمالك والباقي للعامل وهكذا، لكن بجزء معلوم بنسبة معينة، ليس مجهولا وإنما وليس فيه غرر، وإنما شيء بالنسبة وبالحصة. تمام. طيب، المساقاة تجوز على أي نوع من أنواع الشجر، على النخل، على العنب، على شجر البرتقال، شجر التفاح، كل شجر مثمر فيه ثمر ويكون هذا الثمر مما يؤكل، فهذا لا إشكال فيه. الحديث الذي في خيبر سمعناه قبل قليل يدل على أي نوع من أنواع الشجر، النخل. ولذلك جميع الفقهاء اتفقوا على جواز المساقاة في النخل، يعني الأئمة الأربعة والظاهري، ثم بعد ذلك اختلفوا في غير النخل. الظاهرية قالوا غير النخل لا مساقاة، وخالفهم الجمهور. ثم الجمهور أنفسهم انفرد منهم الشافعية، قال الشافعية في النخل والكرم فقط اللي هو العنب. لماذا؟ قالوا بالنسبة للعنب هو مثل النخل، تجزئ فيه الزكاة وتشرع فيه الزكاة ويمكن خرصه كالنخل، فألحقناه بالنخل ولم يجيزوا المساقاة فيما عدا. أما بقية الفقهاء من جماهيرهم فقد قالوا بجواز المساقاه في النخل والكرم وكل شجر وفي كل شجر مثمر برتقال فاحفذ. بل قال بعض الفقهاء وقولهم راجح في هذا ان حتى الشجر غير المثمر تصح فيه المساقاه. وما الفائده؟ قالوا يعني مثلا شجر السرو كما يقولون السرو هذا مشهور بانه ليس فيه ثمره، وشجر الاثل مشهور بان فيه ثمره لكنها ليست صالحه للاكل لا تؤكل. اذا عندنا نوعين من الشجر خارج عما سبق، شجر له ثمر ولا يؤكل كالاثل، وشجر ليس له ثمر ومع ذلك لا تخلو منه الفائده كشجر السرو. فما الفائده التي يمكن ان ترجى من هذا؟ يمكن ان ترجى من هذين الخشب، اي الخشب تصنع منه الابواب، تصنع منه الامور التي تصنع بالاخشاب ايا كانت. ولا مع ان الشجر المثمر الذي يؤكل ثمره قد لا يستفاد من خشبه كاخشاب هذه الاشجار، اليس كذلك؟ قول من قال انه تصح عليه المساقاه اقرب الى الصواب ان شاء الله وفيه نفع للناس. طيب ماذا لو قال له هات شجر من الخارج اقلعه واجعله في هذه الارض، ماذا تسمى هذه مغارسه؟ هل يصلح هذا؟ نعم يجوز ان يتفق معه على غرس ارضه بعدد من الاشجار، وربما هو يعرف ان ارضه تسع مثلا 1000 نخلة او 1000 شجرة فيعامله على هذا ويتفق معه بالنصف او بالثلثين والثلث الى اخره، يصح مثل ذلك. طيب ماذا لو انه تعامل معه في ارض بيضاء، صاحب ارض عنده ارض وبيضاء ليس فيها شيء، وقال للعامل ضع بذرا في هذه الارض وهذا البذر قد يكون شعيرا قد يكون برا وقد يكون كذا، فان كان برا فلي الثلث ولك الثلثان، وان كان شعيرا فلي العكس فلي الثلثين ولك الثلث، ويتفق معه على هذا. هذا ماذا يسمى المعامله؟ ماذا تسمى اصطلاحا؟ مزارعه، تسمى مزارعه. هل تجوز هذه المزارعه؟ نعم تجوز. تعريف مي هكذا دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم بالنسبه كالثلث والربع، هذا هو التعريف وقد قدمتم شرحه. نعم. فما يخرج من الارض من خلال هذا البذر والزرع يكون بين الطرفين ثلث ربع ثلثان ثلث حسب ما يتفقان عليه، وينتفع الناس بمثل هذه المعامله بشرط ان تكون كذلك، ولا يجوز ان تكون كما قلنا سابقا بجانب من الارض يقول له مثلا الجانب الشرقي الجانب الغربي، يقول هذا لا يجوز مثل هذا. نعم. طيب ماذا لو كان بالدراهم والدنانير، يعني مقابل العمل يعطيه الدراهم والدنانير؟ نقول يجوز، ولكن انتقلت من مزارعه الى ماذا؟ الى مؤاجره. الى مؤاجره. ففي الصوره الاولى في المزارعه كان شريكا، وفي الصوره الثانيه كان عامل له اجرته، وهذا يترتب عليه احكام الاجاره، والاولى ترتب عليه احكام المزارعه وهكذا. اذا اتضح لنا لدينا هذا الامر، واريد ان افيدكم بشيء وهو ان الاحناف لا يعترفون بشيء اسمه المساقه ولا بشيء اسمه المزارعه، كل درسنا اليوم لا يعترف به الاحناف. تمام. طيب هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى بعض الفقهاء لا يعترفون بالمزارعه وهم الشافعيه. الشافعيه طبعا الشافعيه المتاخرون وبعض المحققين منهم يوافقون على ما قلناه اليوم مع الحنابلة والمالك، لكن على المذهب الشافعي المذهب المعتمد عندهم الجديد في مذهب الشافعيه وهو المذهب المعتمد عندهم ان يقولون بجواز المساقاه في النخل والعنب فقط ولا يجيزونها في غير النخل والعنب، واما المزارعه عندهم فهي باطل، وهي باطل على المذهب وليس عند المحققين من الشافعيه، لكن على المذهب يقولون انها باطل هذه المزارعه، ويستدلون ببعض الاحاديث التي فيها النهي عن المخابره، والمخابره هي المزارعه، وهذه الاحاديث محموله على صور معينه التي قلت لكم، محموله على اتفق الطرفان على ما يكون من الجانب هذا وما ينتج الجانب الاخر، محموله على مثل هذا، هذا فيه غرض، فهم جعلوها مطلقه واخذوا الحديث والنهي فيه على الصوره المطلقه، والجمهور قالوا لا، انما النهي كان على ما فيه غرض، على ما كان في تعاملهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا واجاز لهم البديل الشرعي الصحيح، وذلك هو الذي جاء في حديث رافع بن خديج. قال رافع بن خديج يعني حنظل بن قيس يسال رافع بن خديج عن قراء الارض بالذهب والفضه، فقال لا باس قراء الارض بالذهب والفضه لا باس به مؤاجر. ثم قال رافع بن قال انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، وهذا امر قد شرحته سابقا وقلت لكم قضيه الجانب الشرقي والجانب الغربي، فقد يهلك وقد لا يهلك، ليس عندنا علم الغيب حتى نعرف انه قد يصلح الثمره او لا تصلح، ففيه غرر ففيه غرر، فكانوا يصنعون هذا. ما معنى الماذيانات واقبال الجداول؟ يعني السواقي، هذه الجداول جمع جدول وهو النهر، فما كان في اقبالها اي رؤوسها واوائلها وينبت فيه كانوا يؤاجرون عليه، فيقولون ما ينبت هناك هو لك مقابل عمل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. والماذيانات هي التي النبت النابت على حافتي الساقيه وكذا، ايضا هذا في غرر. قال رافع بن خديج ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به، هذا الحديث صحيح فلا باس به، يعني شيء معلوم مضمون، ما هو المعلوم المضمون؟ النسبه. تمام. المشاع هو المعلوم المضمون، او الكراء بالذهب والفضه او بالطعام، كراء بالطعام يعني شيء معلوم مضمون، هذا هو. نعم. هذا هو درسنا اليوم.